هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان وحكومة أنصاف الحلول. سنتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم لنمر عند الفقرات التالية التي نبدأها بصحافة العدو والزميل أمير فوزي. بعد الصحافة سننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ ناجي البطة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ينضم إلينا لنحدثه في دقائق. بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى نداء غزة ونبحث عن تحركات ذوي الشهداء في قطاع غزة والزميلة شيماء الغراوي. ونهاية المطاف ستكون عند مسيرة حياة شعب فلسطين وشهيد آخر من شهداء هذه القضية والزميل وائل يوسف. زوروا موقعنا على الإنترنت مستمعين ومستمعاتنا لمتابعة المزيد من الملفات، وهو arabicradio.net. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته هذه الصحافة، إلى الزميل أمير فوزي.
صحافة العدو.
مستمعينا الكرام، سلطت صحافة الاحتلال الضوء على تداعيات فيروس كورونا على مستوى المنظومة العسكرية والاقتصاد في الكيان، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف كورونا يصيب الجيش، يدعو تحرنوت الفيروس يطال الاقتصاد، نبدأ مستمعين الكرام مع صحيفة معاريف التي ذكرت أن الجيش قرر تأجيل تدريبات قوات احتياطه إلى ما بعد عطلة عيد الفصح اليهودي الذي سيحل في أواسط نيسان أبريل، على ضوء تسلسل الأحداث الوقائية من فيروس كورونا. ونقلت الصحيفة عن بيان للجيش أن هذا القرار تم النظر فيه بجدية واتخذ رغبة في الحفاظ على كفاءة الجيش، مع الحفاظ على الالتزام بين الجيش وأفراده في دعم أسرهم في الوقت الحاضر. وأوضحت معاريف أن كورونا يشكل تحديا مزدوجا كبيرا للجيش، فالتحدي الأول وفقا للصحيفة هو منع إصابة الجنود بالعدوى من أحد زملائهم، والثاني هو مساعدة الجبهة الداخلية أي الجمهور بالخطوات الوقائية ضد كورونا. وفي ختام مقالها نقلت معاريف دعوة قائد هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي الجنود إلى الامتناع عن حضور تجمعات يشارك فيها حتى عشرات الأشخاص بسبب كورونا. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة يدعوت أحرنوت التي تناولت في تقرير موسع لها الوضع الاقتصادي على أرضية الخسائر التي يسببها فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إسرائيل ستخسر 8 مليارات شيقل حتى نهاية الشهر الجاري بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس. وتابعت يدعوت أحرنوت أن الخسائر ستكون فقط من خزينة الدولة ولا تشمل خسارات القطاع الخاص والقطاع العام من جزئيات أخرى، مبينة أن هذا المبلغ من الخسارة سيكون فقط نتيجة عدم تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشراء والتعريفات مع زيادة الإنفاق الحكومي. وبيّنت الصحيفة أن هذه الخسارة ستزيد من صعوبة خفض عجز الموازنة، وسيؤدي الركود الاقتصادي إلى صعوبة زيادة الضرائب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في السلطات الضريبية قولهم إنه لا يمكن التيقن من هذا الرقم، وقد يتجاوز ذلك بكثير لأنه لا يعرف حتى الآن عمق الأزمة ومدتها. وتوقع المسؤولون أن تصل الخسائر إلى أكثر من 14 مليار شيقل مع إغلاق المطاعم والمقاهي وصالات السينما والرياضة وغيرها. إلى هنا نأتي أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو.
نشكر الزميل أمير فوزي لتناوله أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل.
جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا من فلسطين اليوم، ومحورنا في هذا اللقاء الكيان وحكومة أنصاف الحلول. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أفضته الساعات الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة داخل الكيان؟ تفويض رئيس حزب أزرق أبيض بتشكيل الحكومة يضع حدا لمستقبل نتنياهو السياسي، وما التوقعات لمستقبل الحكومة الجديدة على أرضية تناقضات الكتل المنضوية في التحالف؟ الكيان وحكومة أنصاف الحلول محورنا في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، لم ينجح رئيس حكومة العدو المستقيلة بنيامين نتنياهو في مناورته التي ارتكزت على استغلال التهديد الذي يمثله انتشار كورونا لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، بعدما عمد خصومه إلى احتواء الهجمة السياسية والإعلامية التي شنها تحت هذا الشعار، والالتفاف على دعوته عبر إعلانهم دعم أي إجراء تتخذه حكومته لمواجهة الفيروس، بموازاة سعيهم إلى تشكيل حكومة بديلة، إذ أسفرت الاتصالات بين الأطراف التي تجمع على محاولة إسقاطه عن توصية 61 عضو من كنيسة أمام رئيس الكيان روبين ريفلين بتفويض رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس مقابل توصية 58 عضوا بنتنياهو، مع امتناع رئيس حزب جيشر أورلي ليفي عن تفويض أي من الاثنين. بموجب هذه النتائج يفترض أن يعلن ريفلين اليوم تكليف غانتس بهذه المهمة لتشكيل الحكومة. قراءة تطورات الساحة السياسية داخل الكيان على أرضية تكيف رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن ريماوي.
يقف الكيان أمام هزة سياسية وتحول دراماتيكي في المواقف والتوصيات في ظل خلافات بين الأحزاب على من سيقع الاختيار عليه في تشكيل حكومة، ويبدو أخيرا أن غانتس سيشكلها. إذن المشاورات في الكيان الصهيوني أفضت بتوصية غانتس بتشكيل حكومة جديدة في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالكيان من كل جانب. المشاورات بدأت مع ممثلي الأحزاب مع ريفلين وفقا لحجمها، حيث التقى ريفلين مع اليكود أولا ثم أزرق أبيض، وتلا ذلك القائمة المشتركة ثم شاس، يهودوت هتوراة، العمل جيشر، ميركس، يزرائيل بتينو، وكتلة أحزاب اليمين المتطرف يمينا. وأوصى ممثلو حزب اليكود أمام ريفلين بتفويض رئيس الحزب بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بواقع 36 عضو كنيست، فيما أوصى وفد أزرق أبيض بتفويض رئيس الكتلة بيني غانتس بتشكيل الحكومة بواقع 33 عضو كنيست. وأوصى وفد القائمة المشتركة أمام ريفلين بتفويض غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة. ويشار إلى أن اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي قررت ألا تغير موقف الحزب بعدم التوصية على أحد، لكن القرار أضاف أن التجمع يلتزم بقرار الأغلبية في القائمة المشتركة، وذلك بموجب قرار المكتب السياسي للتجمع، ويعني ذلك أن توصية المشتركة تمثل 15 نائبا. وأوصت جميع مركبات كتلة اليمين شاس، يهودوت هتوراة، ويمينا بتكليف نتنياهو برئاسة الحكومة، في حين أوصى حزب إسرائيل بتينو أفيغدور ليبرمان بتكليف غانتس. إذن حسم ليبرمان قراره مضطرا للتوصية بغانتس، ليس حبا به وببرنامجه، وإنما انتقاما من نتنياهو شخصيا بسبب محاولة الأخير تحريض الشرطة الصهيونية على فتح تحقيق مع ليبرمان في قضية فساد قديم.
نعم، نشكر للزميل محسن ريماوي الذي قدم لنا هذا التقرير عن تطورات الساحة السياسية داخل الكيان في ظل الإعلان عن تفويض بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ناجي البطة. أرحب بكم أستاذ ناجي وشكرا لحضوركم معنا.
يا هلا بيك، حياك الله.
حياكم الله. هل حسمت مسألة تشكيل الحكومة داخل الكيان بالإعلان عن تكليف رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس بتشكيلها؟
ما دام 61 عضو كنيسة من أصل 120 قد رشحوا بيني غانتس لرئاسة الحكومة، نستطيع أن نقول حسمت، ما لم يحدث فقط في التصويت على نيل الثقة لهذه الحكومة في الكنيسة طارئ، لكن في اعتقادي أنها حسمت بعد أن يعني كل المركبات التي فازت في الانتخابات، المركبات الحزبية التي فازت في الانتخابات السابقة التي كانت في بداية هذا الشهر قد حددت موقفها. وهنا أتكلم عن الكتة اليمين 58 مغلق، مقعد مغلق لنتنياهو، مقابل 62 خرج عن هذا الإجماع في 62 مقعد اللي هو صوت عضوة الكنيسة أورلي ليفي أبكسيس اللي هي كانت رئيس حزب كيشر الذي تآلف مع حزب العمل بقيادة عمير بيرتس وحزب ميرتس. وبالتالي الآن تم فرز جميع الأصوات، من مع مع ضد، من ضد. 61 مقعد مع جانس، 58 مقعد كتلة اليمين كما قلت المغلقة، واحد مقعد أورلي ليفي أبكسيس معلق، يعني ربما يكون لليمين أقرب منه إلى اليسار التي فازت من خلال يعني مرشحيه.
نعم. طيب ما الذي أدى بوصول جانس إلى التكليف ويعني هذا الطريق وقف أمام نتنياهو؟
يعني كما ذكرت في تقريركم، أفكتور ليبرمان بالتوتر الشخصي في علاقته مع نتنياهو انحاز هذه المرة إلى تكليف المطالبة بتكليف بيني جانس بعد أن اجتمع معه جانس، ويبدو أنه يعني أعطاه أو حقق له الشروط التي يعني الشروط الستة التي اشترطها عليه. وكذلك حسمت الكتلة القائمة المشتركة حسمت أمرها، ليس أقول لجانس، لا حسمت أمرها بأن لا يكون بيبي نتنياهو رئيسا للوزراء وحكومة اليمين على وجه التحديد. وبالتالي يعني الآن هي لعبة المصالح ليس إلا. وأقول أن الأمور الشخصية لعبت دورا كبيرا في هذا التشكيل.
هو القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا كيف التقيا؟
التقيا على جانس، لم يلتقيا لجانس، هم التقيا على جانس في مواجهة نتنياهو. ويعني هناك ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم على الإطلاق، ربما ما يجمعهم صفر وما يفرقهم 100%. لكن كما قلت لك الآن هم ينظرون إلى التالي، جانس هو الذي سيطيح بنتنياهو، الليبرمان سيطيح بنتنياهو من خلال جانس، والقائمة المشتركة ستطيح بنتنياهو من خلال جانس. وبالتالي التقيا على هذه النقطة وهي الإطاحة بنتنياهو.
إذن البعض يرى بأن اتجاه ليبرمان لتفويض جانس هو تحالف على أرضية توجهات سياسية، ولكنكم ترون أنها تصفية حسابات مع نتنياهو.
تصفية حسابات سياسية بالمطلق، هي تصفية حسابات شخصية. فما يريده ليبرمان موجود عند نتنياهو، وما يريده ليبرمان موجود عند جانس، ربما ما يريده ليبرمان موجود عند اليمين ونتنياهو على وجه التحديد أكثر مما هو موجود عند جانس. لكن الأمور كما قلت لك أصبحت شخصية، لا أقول 100% لكن استقترب من 100%. القائمة المشتركة لا تريد اليمين ولا نتنياهو، وليبرمان لا يريد إطلاقا نتنياهو وعلى وجه التحديد حزب يمينة بقيادة نفتالي بنت. ويعني من التصريحات المثيرة للجدل في الكيان التي قال فيها عندما لم يجتاز حزب يمينها حداش اليمين الجديد بقيادة نفتالي بنت في الانتخابات قبل الماضية، عندما قال سأكون مرتاحا جدا عندما أدخل الكنيسة ولا أرى وجه نفتالي بنت.
نعم. طيب أستاذ ناجي، ماذا عن عزوف حزب جيشر عن تفويض جانتس؟
حزب جيشر هو مقعد واحد، هو ما يعرف بحزب أورلي ليفي، وأورلي هي عبارة عن عضو كنيسة بنت رئيس مؤسس حزب جيشر دافيد ليفي، الذي كان دائما في ثمانينات القرن الماضي على يمين مناحم بيغن، بل كان يسمى بيغن الصغير دافيد ليفي. يعني هي خرجت حزب، وعندما يعني انشق دافيد ليفي عن حزب الليكود او عن تكتل الليكود كون حزب جيشر، ورثته ابنته اورلي دافيد ليفي، اسمه اورلي دافيد ليفي، وتآلفت مع حزب العمل وصعدت من خلال حزب العمل، وبالتالي هي انقلبت على حزب العمل لان شقيقها جادي ليفي هو صديق بنيامين نتنياهو، وبالتالي هو أقنعها بأن لا تكون في معسكر اليسار والوسط الذي خرجت كما قلت في أو تجاوزت نسبة الحكم في الانتخابات الماضية من خلاله وانقلبت عليهم. وهذه بالمناسبة هي الأحزاب الإسرائيلية هي أحزاب ائتلافية انشقاقية أكثر ديمقراطية في العالم، فيها انشقاقات واندماجات على مستوى العالم.
جيد، في سؤال الأخير أستاذ ناجي إليكم، يعني هذه الحكومة التي هي متفقة على إسقاط نتنياهو كيف سيكون شكلها في المستقبل؟
حكومة ضعيفة غير قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، حكومة كالمعلقة في الهواء، هي لا تستطيع أن يعني تغضب القائمة المشتركة، لأن القائمة المشتركة لو رفعت يعني لو رفعت تأييدها بالحكومة في التصويت في الكنيسة على منحها الثقة كحول لبان 33 مقعد، جيشر عفوا العمل جيشر ميرس كان 7 مقاعد بخروج أورلي ليفي أصبحت الآن 6 مقاعد، وإسرائيل 207 هي 46 مقعد و15 القائمة المشتركة وبالتالي 61 مقعد. يعني إذا ما قامت بأي سلوك لم يتم التوافق عليه مع القائمة المشتركة تسقط من أول يعني حجب ثقة عن الحكومة، وبالتالي هي ستكون كالمعلقة في الهواء لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر، كما يقولون حكومة ضيقة وضعيفة.
نعم، الشكر والتحية لك الأستاذ ناجي بطة، كنت معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حياكم الله لهذا الحضور.
يا هلا،
أهلا بكم.
بنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله
حيكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في إطار لقائنا من فلسطين اليوم الذي نقدمه لكم من دعوة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لإرسال المشاركات النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. ننتقل وإياكم إلى إطار فقرات لقائنا لهذا اليوم، وماذا عن تحركات ذوي الشهداء في قطاع غزة، إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، جدد ذوو شهداء عدوان العام 2014 اعتصامهم في قطاع غزة تنديدا باستمرار معاناتهم بعد أسابيع من تعليق حراكهم، بغية إتاحة الفرصة أمام حكومة محمد أشتية لحل ملفهم الشائك. وأغلق ذوو الشهداء مقر مؤسسة أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بقطاع غزة، محملين رئيس السلطة محمود عباس شخصيا المسؤولية عما يعيشون من مآسي. إلى تقرير الزميل محسن الباري.
ذو شهداء عدوان العام 2014 يعودون للتصعيد من جديد بعدما أمهلوا حكومة محمد شتية مهلة قالوا إنها لم تحدث أي اختراق لجهة إنهاء ملفهم الشائك منذ 6 أعوام. هنا عاد الغضب ليتصدر المشهد على واقع معاناة متفاقمة تكتوي بنارها عائلات الشهداء.
أولاد 2 راحوا، كيف وضعي أنا بشهد يعني من وين بوضعي؟ ما حد بعطيني، ما حد بعطيني، إنه 5 سنين بنروح وبنيجي على الفاضي، لا هذا شايفنا حال ولا هذا شايفنا حال. إحنا كنا أملنا كبير في محمد الشيء، والحين محمد الشيء ما عملناش حاجة يعني.
هذه السيدة واحدة من زوجات الشهداء ممن فقدوا معينيهم وباتوا يئنون تحت وطأة ظروف معيشية قاسية، تقف اليوم حائرة عاجزة تعاني وأطفالها مصيرا مجهولا في ظل ما تعتبرها بالجريمة الحاصلة بحق ذوي الشهداء.
من 2014 لغاية اليوم بيوعدونا وعودات كله على الفاضي، وعملوا بالبنك ودخلنا البنوك وكل إيش على الفاضي، من أم جهاد لهذا كله على الفاضي. لما كل واحدة أرملة زي أنا منو تجيب؟ وعندها 7 نفر وعندها 20 نفر عائلة صغار، وعندي جامعة وعندي توجيه وعندي كل شيء، منو نجيب؟ أنا سحبت الحق، أنا منو أجيب؟ وأنا غلبت بلاه.
ويحمل هؤلاء المحتجون الغاضبون رئيس السلطة محمود عباس شخصيا المسؤولية عما حل بهم، متهمونه بتناسي معاناتهم والإصرار على زجهم في أتون الخلافات والانقسام.
أنا مستغرب يعني لما بطلع في أي منصب بأي مكان بالدنيا بقولوا الشهيد، دم الشهيد لو آخر فلس هيكون للشهداء والجرحى. أنا هم شهداء وأنا هم جرحى. أنا يا سيادة الرئيس، إحنا أهالي شهداء، إحنا ربنا كرمنا، عيب إحنا نكون على أرصفة الشباب، لازم نكرم في بيوتنا.
وما لم تتداعى مختلف الأطراف المعنية للبحث عن حل ملفهم، يهدد أهالي الشهداء باللجوء لرفع دعوى قضائية ضد الجهات المتسببة في استمرار معاناتهم.
نشكر الزميل محسن الباري وعن الحراك الذي يقوم به ذوي شهداء عدوان العام 2014 في قطاع غزة. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهل الشهداء في غزة علاء البراوي، نستمع معا.
سيد علاء، أهل الشهداء في قطاع غزة يعانون اليوم، والمعاناة هذه تستمر دون أي حل لملفهم. الآن ما الذي يعيق حل ملف عائلات عدوان 2014؟
للأسف الشديد هذه قضية أصبحت قديمة 6 سنوات وهي تراوح مكانها. اعتصمنا لنجدد هذا اللقاء وقلنا عسى أن يكون الدكتور محمد شتية وصلته معلومات حول قضية شهداء 2014، رغم أنه اجتمعت معه الأخت مجهاد الوزير والأخ محمد إصبحات الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء. راسلناه بعدة رسائل وتركنا مجالا واسعا من أجل أن ينتهي هذا الملف، ولكن للأسف الشديد الكل يقول بصوت واحد، كل القيادة، هذا موضوع يخص السيدة انتصار الوزير. نعم، السيدة انتصار الوزير رئيس مؤسسة الشهداء والجرحى وهي المكلفة بهذه المؤسسة، ولكن أنا أؤكد الآن وليست محل دفاع عن الأخت انتصار الوزير. الأخت انتصار الوزير تتلقى معلومات من القيادة الفلسطينية حول اعتماد شهداء العدوان خلاف عن بقية الشهداء والجرحى. المؤسسة لها قانونها ومخولة أن تعتمد الشهداء والجرحى، ولكن للأسف شهداء العدوان يحتاجون إلى قرار سياسي. نعم، حتى هنا في غزة نفس المشكلة، هناك من وقف عدد من ملف أمني يسمى بملف أمني، ما يزيد عن 3000 شهيد وجريح تم إيقاف مخصصاتهم المالية بدواعي أمنية، للأسف بدواعي أمنية. هناك من قام بمساعدتهم فورا في غزة، وللأسف شهداء 2014 لا زالت القضية تراوح مكانها. لم نغلق مؤسسة الشهداء والجرحى، طلنا لمؤسسة الشهداء والجرحى رسالة وقلنا يجب أن ينتهي معاناة شهداء 2014. اليوم الحكومة تقر موازنة عام 2020، قلنا يسمع صوتنا بأننا موجودين، ولكن للأسف الشديد عندما تتحدث عن قضية الشهداء تتحدث عن وطن بأكمله، تتحدث عن قيادة. للأسف عندما كانت تسمع قصة تروى عن شهيد كانوا يبكون، ولكن اليوم يقولوا لأهالي الشهداء أعانكم الله. أعانكم الله، نعم أعاننا الله على أن تحملنا كثيرا، تحملنا هذه القيادات، تحملنا هؤلاء المسؤولين على 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 جميع الأصعدة والأطراف.
سيد علاء، الآن كيف التحرك؟ ما طبيعة التحرك من أجل أن يكون تحركا ضاغطا ومؤثرا في هذا الإطار؟
نعم، أنت أولا تنظر ترى أرامل الشهداء الذي توجد تعتصم أمام مؤسسة الشهداء سيد الفاضل، هذه أرملة، وتأتي لتطالب بحقها من القيادة الفلسطينية سواء على مستوى منظمة التحرير أو على مستوى الرئاسة أو على مستوى حكومة الدكتور محمد شتية أو على مستوى الفصائل كافة، ولكن للأسف الشديد الكل ينظر إلينا من عبر البيرسون أو الإجزاز المضلل في سيارته ونحن نجلس أمام مؤسسة الشهداء والجرحى. إذا كان هناك ذرة خجل عند هذه القيادة، وأنا أقولها إن كان هناك ذرة خجل عند قيادتنا الفلسطينية، يجب عليها أن تنهي معاناة 1943 أسرة شهيد وأكثر وما يزيد عن 3000 عائلة أوقفت مخصصاتهم المالية من الشهداء والجرحى. يا أخي الفاضل، هناك قضية هدى غالية، والقضية اللي سمع بها العالم، القضية التي تحدث عنها جميع إعلام العالم، أوقفت مخصصاتهم من يناير عام 2019 إلى هذه اللحظة لم تعد مخصصات هذه العائلة. للأسف أصبح الشهيد يعاقب بعد استشهاده. هناك قضايا كثيرة، نعم هناك الوقوف المالي لأهالي الشهداء أصبح مرتبط بثلاث جهات، منهم الجهة الأولى هو عدوان ويحتاج إلى قرار، والجهة الثانية هو أمني ويحتاج إلى قرار، والجهة الثالثة المؤسسة. هناك قطع لرواتب الشهداء والجرحى، الكل يتفنن بوقف هذا المخصص، الكل يتفنن بعقاب أهالي الشهداء للأسف الشديد.
علاء براوي الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البراوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزملاء في هذه الفقرة محسن الباري، شيماء الغراوي، وحسن نمر، مع الشكر الموصول للناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البراوي. نحييكم من جديد والسمعين والسمعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
حمزة عبد العال كان يتطلع إلى الشهادة منذ صغره، كان محبوبا بين أصحابه وأقرانه، وكانت أمه تتطلع إلى أن تنال شرف أن يكون ابنها شهيدا وأن تكون هي أم الشهيد. نال حمزة ما تمنى وكذلك أمه بعد أن ارتقى في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، وعينه ترنو إلى بلدته الأصلية برئر في الداخل المحتل. للحديث أكثر عن حمزة نرحب بوالدته ووالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
عيد رمضان عبد العال، والد الشهيد حمزة عبد العال.
حج عيد، يعني لو سمحت في البداية حدثنا عن الشهيد حمزة.
والله كان إنسان متواضع وكويس، والكل بحبه والكل بريده، ومحترم وكويس وأخلاق عالية وملتزم، يعني الحمد لله عنده دين وبصلي وكل جيرانه بحبه الحمد لله رب العالمين.
كم عمره؟
لما استشهد 23 سنة.
نعم، حمزة كان مشارك في مسيرات العودة وفيها أيضا استشهد. طيب شو اللي كان بيخليه يروح يشارك في المسيرات؟
والله يعني عنده روح محبة للوطن، محبة للبلاد، ومحبة للناس دفاعه.
نعم، وبالتأكيد يعني أنتم تشعرون بالفخر اليوم للاستشهاد.
صحيح. نعم. متجوز هو وعنده بنت ومرض عن حامل 7 شهور الجيل.
نعم. طيب كيف استشهد حمزة؟
من 250 في راسه.
احكي لنا تفاصيل أكثر على شو اللي صار.
والله هو ما قالش يعني ما خط الجكر، بيقولوا عنه خط الجكر هذا.
نعم.
وقاعد ينزل على الفزة وجاء اتصال وهو محد ما وصل. يعني نزل على الفزة ورا واحد من جيراننا صاحبه حسام ابو سته، نزل من هنا واطلقوا عليه النار استشهد. هو قاعد يسلم على اصحابه يعني في ايده على صاحبه ولا ما استشهد
دون ان يشكل اي خطر على جنود الاحتلال.
لا بعيد، هو خط الجكر ما وصلت.
نعم، برغم هيك يعني قنصت الاحتلال استهدفوه.
صحيح، 250 كمان.
نعم. طب يعني قبل ما يستشهد يعني تحدث لكم بشيء؟ يعني كان في موقف او حديث سبق مغادرته للمشاركه في المسيرات؟
والله هو يقول له مو بهيله استشهد، وليله اطلب من الله يعني دمي يغسل يروى الارض.
نعم. هو من وين الاصل يا حج؟
من برير.
من برير يعني. طب انتوا نعم كنتوا بتتحدثوا مثلا عن هذه البلدة الأصلية وعن الأراضي يعني اللي هجرتوا منها واللي سبتوها؟
طبعا، أبويا حوالي 92 سنة بحدثنا، واللي بحدثنا يا أبويا يعني احنا بنقول لأولادنا بنحدث أولادنا عنه برضو.
نعم، وبالتأكيد كان
عمي 95 سنة، عمي كبير برير، فعمي بحدثنا برضو.
نعم،
واحنا زي ما بنسمع بنحدث أولادنا برضو.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد حمزة عبد العال، فابقوا معنا. بدأ نرحب بعائلة الشهيد حمزة عبد العال ونكمل الحديث مع والدته حول حمزة واستشهاده. حجر تعرف عليك؟
أنا مولى حمزة، الشهيد حمزة عبد العال.
نعم حج، يعني بالتأكيد لحمزة مكانة خاصة لدى العائلة خصوصا وأن الله اصطفاه شهيدا.
الحمد لله على عطاء وعلى رضا.
نعم، شو بتحكي عن حمزة؟
والله حمزة الحمد لله الزلمة صالح ومؤمن وخالص لأهله وخالص لجيرانه، يعني الحمد لله خلف السمعة ومحبوب عند الكل، يعني عند الجيران وعند الأهل، وقريب للخوات وقريب للإخوة وقريب للجيران وقريب لكل الدنيا الحمد لله.
نعم. طب يعني كيف كان تعامله معك وكيف كان صفاته؟
والله الحمد لله طيبة جدا، يعني فيش بعد هيك الحمد لله، يعني في أولاد.
طيب والدة الشهيد حمزة يعني كان بحدثكم حمزة انه يعني بده يضل يشارك ويتوجه للمسيرات، كان بحكي لكم عن الوطن؟
هو والله هو حب انه على العودة.
نعم،
وشجعنا يعني رحنا اول جمعة احنا وياه كل أخوتي، يعني أنا وأخوتي كلنا رحنا جابلنا بص وركبنا غصب عنه يعني، وكان مبسوط يعني في رواحته غاض.
طب شو يعني شو كان بحكي لكم يعني أساس تروحوا؟
هو والله ابن هذا يعني ما بحكمش يحكي لحد إشي، بس أقومي يما بدنا نروح نشارك، وهذا الجهاد مكتوب علينا وعلينا الناس كلها، وبدنا نوفي لربنا وعده وقوم نروح يما. هذا يعني مش إنه بنحارب بأسلحة ولا بحاجة.
نعم.
يعني مجرد ايش مصيره العوده، ما انت عارف مصيره العوده ايش.
نعم، يعني هي مسيره مدنيه، مسيره لمتظاهرين سلميين لا يملكون اي شيء ولا يشكلون خطرا على الاحتلال، لكن يعني بالتاكيد انت تشعري بالفخر اليوم على استشهاد.
والله أنا الحمد لله انا كنت مشجعه يعني، والله رحت انا اول جمعه مع ثاني جمعه ما رحت اشوف استشهد فيها.
استشهد ثاني جمعه هو؟
هو ثاني جمعه استشهد.
نعم. طيب شو بتحكي اليوم يعني بعد استشهاد حمزه؟
والله الحمد لله برفع الراس وافتخرنا فيه، والله يهني شهادته، وإن شاء الله يا رب يكون في الفردوس الأعلى، يا رب يتقبل ربنا شهيد عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. طب حاجة أنت شفتيه قبل ما يستشهد؟
والله إجاني، أنا حسيته إنه حسيتش يعني إنه وداع بظروف مثلا ما يرجعش.
نعم.
إجا عنده وانبسط معايا وقعد ينزح معايا يعني، ويمه ويا حبيبته، وأرضيت عليه أنا قبل ما يطلع.
ما حسيتيش بشيء؟
لا لا بس انا بقيت دائما اقول يما روح والله اني انا نفسي اصير شهيد. كنت انا دائما اشجع اولادي على الكلمه هذه.
يعني انت كانت امنيه لك ان تكوني
والله كانت امنيه ان اصير شهيد. الحمد لله ربنا قدر نفس ابنه ونفسي نفس نحن الاثنين. يعني هو كان يقول ان شاء الله انا حرجع اليوم شهيد واروي الارض بدمي.
نعم.
وفي نفس اليوم اللي دعاها ما لي الشهاده فيها.
نعم الحمد لله. يعني يعني بعد ما تحققت امنيتك وامنيه حمزه ايضا يعني شو بتحكي اليوم؟
والله الحمد لله يعني حاجه ترفع الراس. وانا يعني الموت مكتوب علينا يعني واجب علينا حنموت لان كل نفس ذائقه الموت. الموت ترفع الراس ولا الموت موت عاديه.
نعم صحيح. وهذه بالتاكيد هي رسائل يعني كل امهات الشهداء الذين قدموا ابنائهم في فداء لهذا الوطن وحفاظا ودفاعا عنه ايضا.
والله الحمد لله.
يعني
الموت ترفع الراس ولا حد يفتخر فيها. وصحيح الواحد لابد انه بيحزن مش ما بيحزنش. قال لا العين والله العين لا تدمع والقلب لا يحزن.
نعم.
بل على فراقه منا حازنون. بنحزن مش انه بنحزنش. يعني انهم بياخذوا فكره اليهود ان اولادنا خاص علينا. لا والله مو خاص. بس هذا الوطن ومش رخيص على ربه.
نعم.
ربنا اعطى ربنا اخذ الحمد لله وان شاء الله منه العوض.
هكذا مضى حمزة شهيدا بعد أن لبى نداء ربه والوطن. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم. فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد حمزة عبد العال. هنيئا لك الشهادة يا حمزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عبر إذاعة طهران. وندعوكم لمتابعة المزيد من الملفات السياسية والشؤون المختلفة على موقعنا عبر الإنترنت وهو arabicradio.net. ألف شكر وتحية لمتابعتكم وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.